السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منال دباغ وأهلا وسهلا في الموسم الثاني من بودكاست لنبدأ الحوار Start the Conversation. في هذا الموسم حنركز على موضوع واحد وهو الوالدية. إيش تعني الوالدية بالنسبة لنا؟ إيش المواضيع ضمن الوالدية اللي ما أخذت حقها في الحوار؟ أو ما حد يبغى يتكلم فيها أو صعب إنه إحنا نتكلم فيها. قديش الوالدية والتربية وعلاقتنا مع أبنائنا قد تكون صعبة في بعض الأحيان، قد تكون سهلة لبعض الأحيان، وكل ما يدور حولها. في هذا الموسم حنتناول قصص مع أشخاص مختلفين من الأمهات أو الآباء عن كيف علاقتهم مع أبنائهم، إيش علاقتهم بالوالدية بشكل عام، وإيش أتعلموا منها، وإيش كانوا يحبوا يعرفوا قبل ما يبدأوا هذه الرحلة. القصص حتكون فيها صراحة وشفافية، أتمنى إنها تلهم الجميع، وكالعادة من الأهداف إنه نعرف إنه إحنا مش لوحدنا. شكراً لحسن استماعكم، وأتمنى إنه تلاقوا في الحلقة شيء يلهمكم، شيء يدعمكم، أو شيء يخليكم تحسوا أنكم أنتم منكم لوحدكم، وأنه حقيقي موضوع الوالدية والتربية شيء ما هو سهل ونحتاج ندعم فيه بعضنا. إذا في أشخاص أمهات أو آباء أو مربيين قصصهم تلهمكم، أتواصلوا معايا عن طريق الإيميل أو على بنال الدباغ على إنستغرام. تابعونا الحلقات وشكرا جزيلا. القهوة جزء أساسي من هذا البودكاست، دائماً معي كوب قهوة وأنا بأحضر وأسجل للحلقات. أهل الرياض، أنتوا كمان تقدروا تستمتعوا بقهوة مختصة من دارك كافي وأنتوا بتسمعوا الحلقات. القهوة توصلكم جاهزة على حسب مزاجكم من أجود أنواع البن اللي بيختاروها دارك كافي بعناية فائقة. رابط الطلب جاهز لكم في وصف الحلقة، أدخلوا أطلبوا قهوتكم توصل لكم لحد عندكم، وأستمتعوا بالقهوة وأنتوا بتسمعوا الحلقات. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار في موسم الثاني اللي بنركز فيه على الوالدية. اليوم ضيفتي شفاء دردس، جدا متحمسة أن أتكلم مع شفاء. أتكلمنا شوية قبل ما نسجل وما أقدر أقول لكم قديش أنا متحمسة للموضوع حق اليوم اللي شفاء تبغى تتكلم فيه. خليني أعرفكم على شفاء. شفاء أم لي ولدين، ابن محتضن ماجد وابن بيولوجي كريم. شفاء زوجة فايز الكبرى اللي نزلنا لكم الحلقة مع الأسبوع الماضي، فاللي ما سمع الحلقة مع فايز بعد ما نخلص الحلقة أرجعوا اسمعوها. شفاء أهلا وسهلا وشكرا إنك تواصلتي معايا، قلتي تبغى تتكلمي عن موضوع الاحتضان طريقة موسعة، وعلشان نستفيد من خبرتك ويصير مجال للناس التانين اللي عندهم فكرة للاحتضان واللي محتضنين أطفال، وكمان للناس اللي حوالينهم اللي يمكن تكون عندهم أفكار شوية غلط عن الاحتضان، أو زي أنا شخصيا يمكن ما مريت بهذا الموقف، يصير أعرف كيف أتعامل مع أحد يكون عنده ابن محتضن. أهلا وسهلا شفاء.
أهلا وسهلا فيك، أنا متحمسة أكثر، إن شاء الله يا رب نستفيد.
طيب، هو عادة أنا ببدأ السؤال إيش تعني لك الوالدية؟ إذا نقدر نفصلها أكثر، تجربة الوالدية لك كأم مع كريم الابن البيولوجي أو مع ماجد الابن المحتضن، تفضلي.
هلا إذا أنا حكيت عن الوالدية بشكل عام إيش تعني لي أنا، يعني إحنا بنمارس بحياتنا اليومية، فهو حيكون استيعاب وتفهم الطفل بشخصيته المميزة. أنا كأم أو كأب حمهد الطريق لهذا الكيان المنفصل إنه يلاقي ذاته ويحقق البوتنشل تبعه ويكون أفضل نسخة من نفسه. هذا أنا يعني what I do as a parent.
ما شاء الله. وبالتفصيل لتجربتك؟
بالتفصيل ما حفصل بين محتضن ولا، لأنه يمكن الفترة اللي كتير أولى بالاحتضان أو بالإنجاب وما يسبقها، مش ما يليها ما يسبقها، هي اللي فرق. بس وانس أنه خلاص البيبي في البيت فهو بالضبط نفس الشيء، والدية نفس الشيء، المفاهيم والطريقة اللي اخترت فيها أنك to parent one child is the same for whether they're biological or adopted.
طيب خليني أبدأ السؤال اللي يمكن يجي على بال ناس كتير، ليش الاحتضان؟ ليش قررتوا أنتوا كعائلة بفكرة الاحتضان لسبب الاحتضان، لغاية الاحتضان، مش كسبب ولا بلان بي ولا مثلا الواحد اضطر أنه يسويه ولا الحل الأخير؟
أول مرة أتكلم يمكن فايز شوي
أتكلم فيها شوية. Yes.
أول مرة حكينا عن الاحتضان كان لما قبل ما نخطب، يعني أنا كنت عمري 19 سنة، كتير صغيرة بس شيء بالقلب، وقلت له من وقتها أنه أنا بحس أنه جزء مني أني يعني كيف أقول لك، في قلب لإلي طاير بالسماء وعم بستنى الابن يجي ويحطه مكانه. إحساسي من الأول أنه أنا بدي أحتضن لأنها إحدى الطرق للوالدية، احتضان، إنجاب، كله نفس الشيء. بس بالنسبة لي أنا، إحنا عائلة قادرين نوفر فرص جيدة في الحياة، قادرين نحب ونعطي عطاء يعني غير مشروط، وبدنا نبدأ عائلة. عندي 4 seats مثلا، أنا I'm planning 4 kids that's assume، ممكن أحتضن وممكن أنجب، فهي طريقة من الطرق بس لمجرد ذلك يعني. بس فإحنا بدنا نكون عائلة وفي أطفال بدهم عوائل، فليش ما نعمل الماتش بس that's it.
يعني عندكم طاقة استيعابية وطاقة ما شاء الله نفسية ومادية ومن كل الأشياء، فبالنسبة لكم هي يعني، أنا حبيت كيف إنك هي الطريقة هي مختلفة، سواء احتضان سواء إنجاب.
وأنا بصراحة كان التفضيل تبعي لما فتحت الموضوع أول مرة مع فايز كان إنه فايز أنا ما بدي أنجب، ما بدي بيولوجيكال كيد، أنا بدي أحتضن أطفالي كلهم. بس بالنسبة لفايز هو بالنسبة له إنه لا، أنا بدي، ما عندي مشكلة في الاحتضان بس بدي يكون هايبرد، يعني عائلتنا تكون فيها احتضان وفيها بيولوجيا. طيب أوكي ماشي، فهمنا إنه خلاص it's a combination إن شاء الله يعني، وصارت فعلا يعني
ما شاء الله. يعني يمكن واحد من الأشياء اللي أنا أحب أوضحها في البودكاست إنه العائلة لها أشكال مختلفة ولها طرق مختلفة، وزي ما قلتي الوالدية هي يعني هي نفسها يعني ما تختلف. طيب أنا يعني خاصة حبيت أن أتكلم معك كرحلتك أنت كأم، وشيء بسيط حكيتيني فيه على شعورك باحتضان ماجد، ياريت تعيدي تقولي للمستمعين، لأنه صراحة يعني أنا مرة كنت inspired بيها، يعني ما شاء الله تبارك الله كمية المشاعر اللي كانت عندك رائعة، فياريت تشاركي المستمعين بيها كمان.
طيب هلا سألتيني منال بالتليفون ايش الفرق بين الاثنين، فدائما الناس هيك بتقول، ودائما الناس تفترض انه في فرق كتير كبير راح يكون بمشاعرك تجاه الطفل المحتضن والطفل البيولوجي من غير ما يجربوا، من غير ما يخوضوا التجربه، بس انه الافتراض يعني انه لا هذا غير لانه من دمك، من لحمك، من شحمك، من مدري ايش. بس اللي انا لقيته انه اول شيء انا بدي اوضح انه انا رضعت ماجد، رضعته، وبالتالي هو لما نيجي نقول بالحلال وبالحرام what you're feeling يعني what you feel about that وكذا، احنا خلاص يعني we cross that بالإرضاع، بعدين ممكن نتطرق على الرضاعة وهذا الحكي. بس انه الاثنين ما في شعور انه في شيء حرام. لما نقول التبني في هذا البودكاست او بشكل عام، هو عبارة عن التبني الإسلامي اللي هي الكفالة، اللي هو البيبي عندي بالبيت أرضعته، ابني بالرضاعة، والشيء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا فيه كمجتمع إسلامي. فأنا هذا الإحساس الأولاني إنه هو دينياً ما في عليه أي كلام. بعدين هنيجي بالفرق بينهم بالشعور قبل ما يجوا على البيت. فأنا اللي كنت بقولك إياه إنه بماجد إحنا قدمنا وصار التقديم على الاحتضان، وخلال 5 أيام إجاني التليفون قالوا شفاء صرتي أم لماجد. 5 أيام that's all it took. وبالأول إحنا كنا فكرنا هيأخذ سنة سنتين، فكانت الفكرة أولانية 4 أطفال وتوينز يعني ننجب ونتبنى بنفس الوقت ونرضعهم مع بعض، كن عندي الحليب والبيئة مهيئة وخلاص كأنه توائم يعني وبيكبروا مع بعض. بس اللي صار إنه أوكي رح نستنى سنة سنتين، يلا هلأ بنقدم، بعدين بننجب، بعدين إنه على أساس في خطة.
الخطة حقتكم
خطة الرب مختلفة تماما، كانت إنه رح أقدمه ثاني يوم يجوا وشافوا البيت وشافوا البيئة بعد يومين الانترفيو المقابلة، وبعدين بنفس يوم المقابلة بعد 3 ساعات اتصلت فيي قالت لي عندكم ابن. فكان فجأة يعني اوكي، انا مستعدة، قرأت كل الكتب، اتسلحت بكل الأسلحة واللي ممكن اعملها، كل الادوات عندي، خلاص انا جاهزة صار لي سنين، right؟ بس ما توقعت هالقد فجأة، يلا هلا حيجيني لا يعني انه اوكي يلا فجأة. وبالتالي لما صار عندي بالبيت بعدها بشهر، اخذني تقريبا الرضاعة شهر، صار عندي بالبيت، وفي يوم من الايام صحيت على البيت وماجد على السرير وطلع فيي نظرة هيك يعني بالروح، اطلع جوا الروح، طيب، وقعدت ابكي لانه عندي مشاعر حب وأمومة، ويعني مش عارفه ايش اعمل فيها، مش عارفه من وين اجت، مش عارفه ايش اعمل فيها، كثير الموضوع overwhelming. لانه بالليلة والتانية تقريبا صار في هذا البيبي اللي هو ابني، وانا اول ما شفته كان لما بيسالوني ايش كان احساسك اول يوم شفتي فيه، اول ما شفته انا ما اخترت، قالوا لي ماجد، قلت ماجد خلاص، وقبل ما اشوفه قلت خلاص اوكي، قالت لي تعالي شوفي، قلت ما في تعالي شوفي، خلاص هو ابني وهو هذا اللي انا اخذته، وانا لسه ما قابلته. رحت شفته اول يوم واخذته في حضني، قلت له هاي ماما، وحسيت انه كان احساسي هذا ابني اللي كان ضايع او كان مش ملاقيته ولقيته،
سبحان الله.
وفجأة صرت ام، وبس خلص، هاي هي بداية رحلة الامومة مع ماجد، وهذا اللي صار مع كريم كان في حمل 9 اشهر، وبالاول كان احساسي صراحة في مشاعر كتير مختلطة، انه انا مش عارفة اذا ححب هذا الولد زي ما بحب ماجد، اتوقع هاي مشاعر كل ام بتجيب الطفل الثاني، يعني اللي مش عارفة كيف هلا القلب هذا حينقسم 2 وما بعرف شو. بس لما بدأ يتحرك بدأت اشعر انه في شخص ينمو داخلي، انه هذا الولد ابني، وبلشت احبه وهو في البطن وهو في الرحم. فاللي صار انه كان عندي اشهر اجهز مشاعري ونفسي انه هذا ابني، واستوعب ابني قاعد بسمع انا ايش بقول، بسمع صوتي، بسمع دقات قلبي، بدات احبه وهو لسه في الرحم. طلع وكان انه قبلتك ابني اللي انا بعرفك، right؟ لما انا ارجع واعيد، كان في فيديو تصورت فيه لحظه ما حضنت ماجد لاول مره، وفيديو وقت الولاده لما طلع كريم وحطيته على صدري. ولو بتشوفي الفيديو، سبحان الله، هذاك اليوم كنت بعيد فيهم، ولو بتشوفي نفس تعبير الوجه، في ألم وفي راحة. الألم في ماجد كان شعوري ناحيته بأنه ماما أنت تعبت كثير.
كم كان عمر ماجد؟ أظن 4 شهور؟
3 لما قابلته. فأنه أنا آسفة يا ماما على اللي أنت مرأت فيه، حاسة فيك، وألم بوجهي وبكاء، في الاثنين بكاء، وفي شعور بالعيون راحة أني لقيتك، أنت لقيتك وأنت في مكانك. في كريم شعور الألم كان طبعاً شعور الولادة نفسها، وشعور الراحة أنك أنت أخيراً أجيته في حضني وحنبدأ هاي الرحلة مع بعض. بس نفس الوجه، نفس البكاء، نفس الإحساس، الاختلاط، يعني السورس أو منبع المشاعر مختلف، ولكن هي نفس المشاعر، ومن بعدها نفس الشيء، ما في أي فرق خلاص. يعني
أنت لما وضحتيها قلتيها أنه يعني هي نفس المشاعر، نفس الكمية، نفس الانتنسيتي، نفس يعني قوة المشاعر وهذا، بس مع ماجد أتعمل لها كده يعني ضغط زي الزب فايل كلها، فهي نفسها، فيعني يمكن كان يعني إحساسها نفس الشيء، بس واحدة جات كلها مرة واحدة، واحدة جاءت تجزئة بس. يعني وحبيت لما بتتكلمي كروح، لأنه إحنا برضو نعرف الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه الأرواح جنود مجندة، فيعني إنه هذا يعني روح ماجد هي ربنا خلقها وجات والتقت معك كأم والتقت مع فايز كأب.
فعلا هذا إيماننا، هذا إيماننا تماما.
ما شاء الله تبارك الله. طيب قبل ما ندخل في موضوع الاحتضان والمجتمع والكلام هذا كله، الرضاعة طبعا انت قلتيها انك انت رضعتي ماجد، وطبعا يعني انا رضعت اولادي، واؤمن انه حقيقي انه الرضاعة مش بس بتنمي الجسد كغذاء جسدي، لا، فيها تواصل وفيها اشياء يعني مرة كتير، واعرف انه في بعض الناس عندهم صعوبات. السؤال طبعا اللي يطرح نفسه انه انت كيف قدرتي؟ ما كنت حامل، ما كان عندك سابق معرفة ولا تحضير
لجسمك إن والله إنك أنت حترضعي، بس كمية المشاعر، وطبعا الرضاعة لها علاقة مرة قوية بالإحساس، جانب النفسي سواء، يعني أنا جربتها شخصيا إنه الرضاعة توقفت بسبب شيء نفسي وبعدين رجعت كملت. أنت العكس، إنه بدأت الرضاعة من شعور نفسي أثر على البيولوجي حقك وخلاك ترضعي. فإذا تقدري تاخدينا بالرحلة هذه، وكيف قدرتي إنك توصلي لمرحلة إنك أنت ترضعي ماجد ويصير ابنك بالرضاعة كاملا؟
تمام. هلأ إحنا كقوانين وشروط لازم نرضع، يعني ما في تحتضني الطفل بالمملكة العربية السعودية إلا إذا أرضعتي، كان الإرضاع عن طريقك، عن طريق مثلاً عمة الولد اللي حترعمته بالرضاعة أو خالته أو كذا، ولكن هم بنصحوا إنه أنت اللي ترضعي، وهي عبارة عن بروسس اسمها إندوست لاكتيشن. الإندوست لاكتيشن لو سألتي أي دكتور هيقول لك هو مش شيء ميديكال، وأنا ما أنصح فيه، ما بقدر أعطيكي ميديكال أدفايس، بس بقدر أقول لك إنه ناس كتير جربوا واشتغل. كانت أول تجربة له في لما كان واحدة في التسعينات بدها ترضع ابنها اللي سرقت، إنه أحد تاني بيحمل بالجنين وينجبه لهاي الأم، بالتالي بدها ترضعها، فجربوا هاي التجربة. التجربة عبارة عن إنك بتاخدي حبوب لوجع البطن اسمها موتيليوم، موجودة بكل الصيدليات، الناس تاخدها عشان مغص أو whatever، ومن السايد إفكتس تبعتها لما تاخديها بدوزز عالية جدا إنه بيزيد عندك هرمون البرولاكتين اللي هو المسؤول عن الرضاعة، عن الحليب، إنتاج الحليب. هلأ إذا بتفتحي وبتقري بتعرفي إنه البروسس عشان ياخد مزبوط يعني وقت بده 6 أسابيع، 4 إلى 6 أسابيع عشان يشتغل وتبدأي تنتجي حليب لو أنت ما عندك تجربة سابقة في الرضاعة، لأنه سبحان الله الجسم لسه ما تهيأ، ما في الميلك دوغ، لسه جسمك مش متهيأ إنه يرضع. المرة الثانية أو الثالثة بتكون عادة أسهل، لأنه جسم أولادي صار فيه بيولوجياً الأشياء اللي تحضر جسمك إنها ترضع بيبي. فأخذ الموضوع معي من يوم ما بدأت الحبوب على دوز خفيف، مش الدوز الأكتر، إني أشوف الحليب 7 أيام بس. أنا إيماني إنه طبعاً الأجسام كلها مختلفة عن بعض، وممكن يكون إنه طبعاً 100% الدواء ساعد 100% أكيد، ما بننكر هذا الشيء، بس الفكرة إنه من لما قالوا لي هذا ماجد هذا ابنك، كل يوم في اللانش بريك تبع الشغل أروح عند ماجد وأقضي عنده ساعة كاملة، لأنه هذا الوقت اللي مسموح إنه نقضي معه، وكل ويكند 4 ساعات يوم السبت أقضي مع ماجد وأشمه هيك، أستنشقه ريحتك حفظتها، وأصوره فيديو، أصوره صور، وأترك عنده شيء من ملابسي وأخذ شيء من ملابسه. واللي صار إنه بدأت شوي شوي Oh my God حليب سبحان الله. لما كان جدتي تقول زمان، كانوا يقولوا شافت ولد بيبي مثلا أختها أو صاحبتها وحست إنها اشتاقت للأمومة صدرها ينزل حليب، وأنا كنت صراحة أقول يا عمي حكي فاضي ساينتيفيكلي مش ضابطة معانا وكل هذا الحكي، ولكن أنا الآن مؤمن 100% إنه هذا الحكي مزبوط فعلا صدق. يعني سبحان الله دائما بالرضاعة أكبر كمية حليب بتطلع الصبح، لأنه البرولاكتين الهرمون أعلى شيء، وبعدين يعني خلال اليوم بتصير أخف وأخف ككمية كإنتاجية حليب. فاللي كان يصير معي إنه فعلا الصبح بس أسوي بومبينج بيكون الكمية كتيرة، كمية مساوية فقط بعد اللانش بريك اللي هو بعد ما أنا رحت وشفت ماجد وشميته وضميته، قلت له ماما أنا اشتقت لك، وقعدت معاه ساعة وامشي، كمية متساوية. بباقي اليوم الكمية أقل.
سبحان الله.
سبحان الله. ويعني هو بيزكلي أنت بتاخذ الحبوب تبدأ تشمي في البيبي طيب هذا طبعا اشتاق الخاص طيب، وبتبدأي بنفس الوقت بامبينج كل 2 لـ 3 ساعات علشان جسمك يفكر أنك أنجبتي بيبي، وبالتالي البيبي بيحتاج حليب كل 2 لـ 3 ساعات بالنيوبورن فيز. فأنت بتهيئ الجسم أو بتضحك عليه إنه في بيبي بيحتاج حليب كل 2 ساعات، فلازم تنجب حليب أكتر حليب أكتر حليب أكتر لحد ما تقدري تكملي له 5 رضعات، وبعدين أو 120 ملليلتر هم محددينها بجمعية الوداد تقدري تاخديه على البيت. فعبل ما جمعت 120 كان شهر، أخذتهم على 4 رضعات وكملت له شوي بعدها بالبيت، خلصنا 5 رضعات، ولكن للأسف طبعاً هيدرنت لاتش، يعني ما أخذ من صدري دايركتلي، لأنه بيبي عمره 3 شهور ما بحياته شاف صدر ما بحياته، شاف ريحة الحليب الطبيعي، كان صعب جدا انه يعمل لاتشنج. هذا شيء كان متوقع اكيد في لحظتها بغض النظر، بس هو شيء طبعا متوقع انه يكون الحليب عن طريق البامبينج مش عن طريق دايركت.
طبعا يعني هي اصلا يعني كون انه في حليب اصلا هذا خلاص يعني كفايه من جد قديش العلاقه. عشان كده مثلا كثير لما بيقولوا لما الوحده تولد تاخذ البيبي على صدرها، الحاله النفسيه الرابطه هذه اللي هي غير ملموسه، لا نقدر نقيسها بأجهزة ولا نقدر نعمل لها يعني scientific research، يعني سبحان الله هي من ربنا. طيب ومع كريم جسمك كان مستعد
يعني؟ وخلاص طبعا يعني البيزك انفورميشن موجودة، لأنه عن جد الموضوع بده education. يعني بتفكري دائما بحسك أنه رضاع شيء طبيعي وأنك على طول حتعرف ترضعي كامرأة، ولكن هو الموضوع كتير بده شغل وبده وعي وبده ثقافة، انك تعرفي معلومات كتير مهمه بكيف جسمك بيشتغل، ايش الاشياء اللي بتزيد الحليب، ايش الاشياء اللي بتنقص. مع كريم نفس الشيء، باول ساعه قلت لهم انا بدي ارضعه باول ساعه ولاده، يعني على طول يطلع احطه على صدري وارضعه، وفعلا هذا اللي صار، واتوقع هذا كتير حسن العلاج عنده بعدين، ومستمرين الحمد لله.
الحمد لله. طيب يعني أنا بأخذ نفس شوية علشان أستوعب الرحلة هذه، لأنه حقيقي يعني سبحان الله الواحد يقول لما يقول هو حقيقي كل شيء من ربنا، بس هذه يعني يمكن الطب ولا الساينتيفيك ما لها تفسير علمي، فجزء من شيء بيصير يعني. وأيد 100% معاكي إنه صح، الرضاعة يحتاج لها شغل ما شاء الله. في بعض زي أي شيء في الحياة، في أمهات بيقدروا يسووها على طول وما بيحتاجوا، والله بيعتبروها شيء فطري وتمشي معاهم. بعض الأحيان لا، تحتاج مجهود، تحتاج يعني إصرار إنه الواحد أوكي هو هذا الشيء أنا أبغى أسويه، ولأنه يحتاج كمان جزء منه كبير تضحية بأشياء مرة كتير. طيب خلينا دحين نركز على موضوع الاحتضان خاصة، خلينا نقول المجتمع. يعني أنا مع كلامي مع فايز ومعك إنه المجتمع ما كان يعني عائق لهذه الفكرة اللي أنتوا قررتوها، يعني ما خلاكم إنكم ما تبطلوا، هو هذا. ما كان قصدي أقول إنه كان جدا سهل.
لا لأن فعلا تعتقد هيك إنه آه يحظكم تبنيتوا ما شاء الله، نتمنى لو مجتمعنا مساند وداعم زي مجتمعكم علشان نقدر نتبنى. ولكن هو في الحقيقة طبعا كان في ناس داعمين من الأول وظلهم داعمين، ولكن في كان رفض من ناس قريبة، وهذا شيء يعني بالأخير أنتوا اللي بتقرروا كيف بدكم تبنوا عيلتكم وحياتكم. وإذا أنتوا مؤمنين بالاحتضان ومؤمنين بحاجته لإيذر لنفسكم شيء للنفس أو للطفل، فهذا شيء لازم يعني لازم عليه إصرار وإقناع وجلسات وكذا. وكان الطريق صعب، وعندي بوست كامل في البلوج المدونة تبعتنا عن إيش كانت الصعوبات يعني اللي واجهناها مع المجتمع. ولكن صح أنا ابتسمت لما أنا حكت، علشان لما قالت عائق مش معناته ما كان في عائق، بس إنه الحمد لله إنه الواحد بيقدر يرجع لنفسه ولحقيقته ويقدر يتجاوز هاي الأبسكنز اللي بتنحط بالطريق.
أوكي، نقول كانت في عقبات بس ما كانت عائق، لأنه الواحد قال خلاص، لأنكم حقيقي مؤمنين بهذه الفكرة، وزي ما قلتي حاجة تبغوها. فيعني شيء ما هي فكرة بسيطة والله، يعني لما نلاقي ردة فعل مجتمع عكسية أقول أوكي خلاص. إيش أكثر يعني عائق كان، ولا إيش أكثر شيء الناس حسيت أنه نفسك أنهم يستوعبون في الفكرة حقتكم، في فكرة الاحتضان عامة؟
إنه نفسي يصير الطبيعي النورم، إنه العوائل اللي حواليك كتير منهم عندهم أولاد بيولوجيين أو أولاد متبنين أو عندهم بس أولاد متبنين، إنه شيء يصير هذا يعني من بنية المجتمع خلاص موجود وما نستهجن. فبالنسبة للمجتمع إيش يعني نفسي يعرف إنه نفس الشيء، إنه جد ما بيفرق، وإنه عادي تسألوا الأهل، لأنه في أشياء كتير غلط مثلاً تنقال قدام الولد، الكلمات اللي الناس طبعاً هي بس تستهجن بيطلع منها حكي، أحياناً بيجرح كتير، مش بس الأهل، بيجرح الطفل لما يكبر ويسمع هذا الكلام. فبحس إنه اللي بدي الناس تعرفه إنه لما يكون الأهل متبنين أو محتضنين وبيحكوا عن الموضوع openly، معناته هم ما عندهم أي مشكلة إنك تسألوا إيش الأشياء اللي مفروض أقولها أو اللي مش مفروض أقولها قدام ابنك، علشان أنا قادر أدخلك في الدائرة تبعتي، وإلا أنا هحتاج إني أنا أحمي ابني منك، لأنه ممكن إنك تقول شيء تدمر شيء بنفسية الطفل، يعني يكون سنين قاعدين نبني فيه من الأول. وإنه مسؤوليتك يا مجتمع تثقف أولادك البيولوجيين كيف يتعاملوا مع الأولاد المتبنين، ونظرة أولادنا البيولوجيين للأولاد المتبنين كيف تكون. يعني أنا عندي هلأ طفل بيولوجي، صح، أنا اشتغلت كتير على ماجد إنه يعرف قصته من لما كان عمره 6 شهور مبدئياً، بلشنا نحكي بالموضوع. طيب والآن طبعاً ماجد عارف 100% إنه في أم بيولوجية هي اللي جابته على الدنيا، وماما بسميني ماما شوشو، ماما شوشو هي اللي احتضنته، وبابا فايز، وفي قصة كاملة إحنا عملناها قصة ماجد وبنقرأ له إياها.
يعني هذه معلش بس أوقف هنا، يعني برضو ماجد عارف القصة، أنتو كأم وأبو أديتوا له اللي هي زي ما تقولي جرعة بسيطة على حسب سنه. يعني هذا كمان يمكن شيء مهم، يمكن الناس ما تستوعب إنه هذا الشيء أنتوا كأهل بتسووه، أو يعني يمكن في ناس ما يعرفوا إنهم بيسووه.
طبعاً هاي الطريقة علشان إحنا ما نواجه الصدمة أو التراما، إنه ينصدم نفسياً بعدين، إنه قلتيه له على كبر لما أولادي أنا استوعبت وفكرتكم إنه أهلي البيولوجيين وجيتوا صرحتوني. تعرف الأفلام اللي حنيجي نجيب طعمك 7-8 سنين أنت يا ماما مطلنا، والابن ينهار وينصدم ويصير فيه لازم ريكفري. فعلشان نبتعد عن هاي الصدمة النفسية أو التروما اللي بصير، إنه لازم من قبل ما الطفل يفهم أي حكي تبدأ تقولي القصة، لسببين: إنه الطفل كل ما بيكبر أكتر كل ما بيستوعب أكتر وبيتشبع بالكلمات الصح اللي لازم تنقال في التبني، بيتشبع إنه أنا عائلتي شوي مختلفة لأنه حتى أم البيولوجية هي عائلته. طيب والسبب الثاني إنه الموضوع صعب عليكي أنت نفسيا، لأنه بعرف إنه حيسبب له ألم في المستقبل، وبالتالي أنا إني أحكي قصته صعب علي. فلما تبدأ وهو مش فاهم تعطي حالك المرونة وبتعطي حالك الشجاعة أني أنا أقدر أتكلم عن الموضوع من غير ما أبلش أبكي أو من غير ما أحس أنه أنا كتير إيموشنال مش قادرة أكفي القصة. فلسبب لإلك ولإله. وبعدين شوي شوي كل ما بيكبر كل ما المفاهيم بتصير أعمق، كل ما الكلمات بتصير أصح. يعني إحنا بالأول بنبدأ بكتب نشريها يعني موجودة readily available إنه عن الأدوبشن والتبني وكذا، بعدين لاحظت إنه بحتاج أسوي شيء شخصي لماجد أكتر. فاللي سويته أخذت كتاب فاضي شريته صفحات بيضة وبلشت قص ولصق. حطيت طبعاً بعد الأبحاث في إيش الكلمات الصح اللي تنقال، إيش الأشياء اللي ممكن تسبب شعور سلبي عند الطفل وهكذا. طيب وكتبتها بالعربي وبالإنجليزي، وحطينا صور كرتون للأشياء اللي ما عليها صور حقيقية، يعني زي مثلاً أمه البيولوجية حطيت صورة كرتون الأم حامل هذا البيبي ماجد في بطن ماما بي، سميناها هذه الأم البيولوجية، وماما بي اضطرت إنها تعطي ماجد لعائلة علشان يهتموا فيه، وتكون العائلة تبعتنا، وبعدين الأدفنتشرز تبعتنا وصور حقيقية لأن إحنا ماجد. وبعدين طبعاً في كريم في القصة بالأخير علشان يعني يصير الاستيعاب إنه كمان كريم من العائلة وهكذا. فبصير الحكي went from generic أو شيء عام لكل الأطفال إلى قصة ماجد، هاي قصتك يا ماما، ونفتحها ونقرأها دائماً ونحسسها. وفي أشياء مهمة بدك تحطيها إنه، وهاي الأشياء اللي قصدي عليها لما كلمتيني وقلتي لي إيش حابة نقول، وقلت لك حابة نغوص شوي في الاحتضان، لأنه عادة بتكون الأشياء يعني جدا بسيطة ومش داخلة في التفاصيل. فهاي التفاصيل كيف نقول لطفلنا أنه محتضن، وكيف هو يصير عنده أنه أنا محتضن، قصتي شوي مختلفة عن أطفال تانيين كتير، بس أنا بحب قصتي وأنا فخور فيها، ما بحس بشيء، ما بحس بخجل أو بإحساس أني ما بدي أتكلم عنها. لا، إحنا أوبن، إحنا أهلك هون علشان لما يجي عندك أي مشاعر فقد، أي مشاعر حزن، أي مشاعر غضب، يكون إحنا موجودين متوفرين، احكي معنا، لأنه إحنا عادي نحكي بالموضوع، صح؟ إحنا عم بنوضح له من القصص إنه إحنا عادي، قول يا ماما تقدر تحكي معنا في مشاعرك اللي بتحس عندها احتضان. وطبعاً الأم البيولوجية، الأم البيولوجية جزء من عائلتنا وما بنقدر نفصلها، وجزء من حياة هذا الطفل، ما في أنا أربي وما أجيب له قصة الأم البيولوجية، لأنه فعلاً حيكون بده يتعرف عليها، بده يحس بكونكشن. سبحان الله إحنا خلقنا وإحنا يعني لما أنا أقول كريم تربى في بطني وسمع صوتي وسمع دقات قلبي، الأبحاث بتبين إنه لما الطفل بيطلع من الرحم بيعرف صوت أمه البيولوجية. الأطفال بيصير عندهم brain activity أو بالدماغ بيصير عندهم spark تحت الأمراي، بتبين لما الأم لما عادوا شريط فيه هلو ماما، بس هلو لنسوان كتير من بينهم الأم البيولوجية والبرين activity مختلفة للأم البيولوجية عن كل النساء التانين. فلما أنا طفلي بيطلع من الرحم وبينفصل عن الأم البيولوجية اللي هي كانوا شخص واحد في هذا الزمن، ينفصل عنها بيصير عنده ستريس، بيصير عنده فسيولوجيا في أشياء بتصير، بيصير في كورتيزول، بيصير في بيحاول يعمل سيرفايف، بعدين بينتقل من الاباندمنت أو الريلينكوشمنت إلى دار. الدار برضو ما في له هاي الأم البيولوجية والأصوات كلها غريبة، وعادة ما بيكون ما في لمس، ما في حضن، ما في حكي وآي كونتاكت. فالأطفال اللي بيربوا في الدار مختلفين عن الأطفال اللي بيربوا برا، بس الحمد لله إنه هاي الأشياء فينا نعكسها بس نوصل على البيت. لكن مهم إنك تعرف إنه في أم بيولوجية. مهم أنا بالنسبة لي كشفاء كأم ماجد إنك تحب هاي ماما عشان أنا بحبها، إنك تسامحها إنه لو في يوم من الأيام إجت هاي الأم ودقت علي الباب بحضنها، بأخذها بصدري وبقولها معلش أنا فاهمة، بنحبك، بنسامحك، right؟ وكيف أربي ابني إنه يربى بهاي المشاعر، ما يربى بغضب، لأنه هذا الغضب مش حيسعفه برحلة التشافي تبعته. ما في حدا كان على طريق التشافي وتشافى بغير حب وتشافى بغير مسامحة، ما في. فأنا كيف أبدأ من هو 6 شهور نبدأ بحب ومسامحة وإنك تفهم مشاعرك ويليبلهم وتسميهم وتفهم قصتك وتسميها بأسمائها الصح. أمي البيولوجية، في مش أمي الحقيقية الكلمة الغلط، مش تركتني أو رمتني، مش الكلمات الإيجابية عن الاحتضان اللي لازم نوفرها في بيئة الطفل، لأنه بدنا إياه يربو بمشاعر معينة ومفاهيم معينة. فمن الأشياء تبعت المجتمع، أرجع للسؤال، من الأشياء تبعت المجتمع أنه اسألني كيف أحكي عن الاحتضان لطفلك وكيف تحكي عن الاحتضان لطفلك أنت البيولوجي. إيش تقول له؟ شايف ماجد يا ماما؟ ماجد محتضن، تعرف إيش يعني الاحتضان؟ 1 2 3. ما نحكي عنه بطريقة إنه ماجد مسكين، لا. ما نحكي عنه بطريقة إنه يا حرام ما عنده أهل ففي أهل أخدوه، لا. نحكي عنه بقصته هو، في قصة عظيمة صارت، وكل طفل له قصة مختلفة وكل عائلة مختلفة. واستخدمي أو استخدم الكلمات الإيجابية عن الاحتضان بالحديث عن الاحتضان مع طفلك البيولوجي، علشان طفلك أنت يكبر يعامل ماجد أو الأطفال المتبنين المعاملة الصح.
طيب كيف لو تديني قصة قصيرة جينيريك عامة إنه أنا إذا أبغى أفهم أولادي، ترى حتى لو بدون يعني تشخيص لشخص معين بالضبط، ترى
في ما نعرف حدا متبنى
يعني، أيوة لأني بنتكلم عن الموضوع هذا، ترى في بعض الأحيان بتصير هادي، بيكون في عوائل أوكي لها هادي الظروف، ويعني نخرج من العار إنها شيء مصيبة صارت، زي لما مثلا في نفس الشيء لما يكون مثلا في أنواع يعني عوائل مختلفة، يعني ولد أم as a step mom ولا step dad، يعني نوضح إنه والله في عوائل مختلفة. فأنا لو بدي أجي أقول لهم ترى هذا الشيء موجود، وطبعا أتمنى إنه يصير لها يعني قواعد ولا أبحاث إنه والله كيف نقدر نفهم الأطفال اللي هم سن تحت 5 سنين، وخاصة يمكن كمان فوق 5 سنين في المدرسة، لأنه أعرف أنه جزء البولينج لأنه ما بيعرف يتعاملوا. فكيف أقدر أنا كأم أو أب أفهم ابني عن فكرة وعملية الاحتضان؟
أول شيء هبدأ أقول أنه أطفالنا بيستوعبوا كتير أكتر ما إحنا بنعطيهم كريدت. يعني أقول لما الأم تشألي بس ابني صغير عمره 4 سنين أو عمره 5 سنين، كيف ممكن أشرح له موضوع هالقد معقد؟ ابنك بيفهم، صدقيني ابنك حيفهم، انت قولي وحيستوعب، right؟ وافضل طريقه اللي هي نفس طريقه التعريف التبني او الاحتضان للاطفال اللي محتضنين اللي هو عن طريق الكتب، لانه لما نقول قصص وكتب ونشوف فيجوالايزنج بصريا صور بتبسط مفهوم الاحتضان، بصير الطفل عنده استيعاب أكثر. بعدين ممكن نمسك هاي الصفحة ونحكي عنها زيادة. يعني مثلا في كتاب تود بار اسمه Different Kind of Families، أنواع العوائل بأشكالها، step mom step dad، عائلة بأم واحدة بأبو واحد، عائلة محتضنة. في مثلا عائلة صفحة التبني، الأب والأم penguins والابن بطة. فممكن وقف، طب ليش ماما وبابا، ليش البيبي مش بينجوين، ليش البيبي مش بطريق؟ لأنه إجى على العيلة بطريقة مختلفة. كيف إجى على العيلة؟ ممكن أنك تطلع من بطن ماما زيك أنت، ومهم أنك لما تحكي مع أمك البيولوجية البيولوجي تفهمي أنه أنت بيولوجي ترى مش محتضن، لأنه ممكن يصير فيه confusion أنك أنت عم بتقولي هاي القصة لأنه أنا هيك. وهذا الشيء أنا تعلمته لما حكيت لبنت أختي اللي كان عمرها 6 سنين وقت احتضان ماجد عن الاحتضان، وانه هيجي بيبي، بسوي مقدمه لمجيء ماجد للعائله. وبعدين بعد اسابيع وخلص تتبتها، يعني عندك اسئله عندك كذا، قلت لي لا وخلص خلص الموضوع، انه حكينا عن الاحتضان وكذا وحكينا عن بيبي ماجد. بعدين بعد اسبوعين يمكن او ثلاثه قالت لامها انه ماما طب انا مين اهلي البيولوجيين؟ اختي دلقت لا يا ماما انا امك البيولوجيه، فهي صار عندها كونفيوجن البنت انه اوكي انا كانت تقلي القصه لانه هاي قصتي، فمهم تبين لابنك البيولوجي انه ترى انت بيولوجي طيب، بس انه في اطفال انه انا يا ماما حملتك برحمي وجبتك على الدنيا، ولكن في اطفال تانيين في ام تحمل بالرحم وام تانيه هي اللي بتربي وبكون هي عائله الطفل. ونستخدم البوزيتيف، ما مش كلمات اللي هي positive adoption language. إذا عملتي research عليه حتعرفي إيش الكلمات اللي مفروض تستخدميها versus إيش الكلمات اللي عادة المجتمعات بتستخدمها اللي ممكن تكون صورة سلبية عند الطفل أو أي شخص ناحية الاحتضان.
طيب إذا أنا جاي عندكم البيت، وهذا سؤال عام لناس مرة كتير، إيش الشيء اللي تبغوني أقولها أو إيش الطريقة المناسبة إني مثلا يمكن أول مرة أعرفكم، جاية جيراني جاي أبغى أتعرف عليكم، خلينا نقول نبسطها زيادة، إيش الأشياء الطريقة الواحد يسأل فيها وإيش الأشياء اللي عكس كده؟ وأنا سألت فايز نفس الجملة لأنه حقيقي الواحد اللي ما يعرف صعب إنه نعرف إيش الشيء الطريقة اللي نقولها يعني. وأكيد في مواقف مرت كانت مزعجة، لو كان في شوية معرفة الواحد يقدر يتجنبها.
وما بلوم المجتمع لما يحكي كلمة غلط لأنه مش شيء شائع، وبالتالي ممكن تصدر عنك أفعال أو كلمات تكوني أنت ما قصدك تأذي فيها، بس أنه عشان هيك بقول اسألوا الأهل. ومهم ما نسأل الأهل بحضور الطفل، لأنه في سؤالك ممكن يكون كلمة غلط أو طريقة مفهوم مش مزبوط مغلوط عندك، ويسمع الطفل، والطفل ما حيسمع الجستيفيكيشن، ما حيسمع انا مش قصدي اقول هيك قصدي اقول كذا، ما حيسمع، خلاص هو سمع الكلمه ودخلت مخه، ولو ما استوعبها في لحظتها حيستوعبها بعدين بس يكبر حيتذكرها، انا سمعت هاي الكلمه قبل right. وانا جوابي على سؤالك ايش اللي عادي نساله عادي ما نسال، اي ثينك عن جد بيعتمد على العيله المتبنيه. يعني انا بعرف عوائل تبنت لانه مثلا غير قادره على الانجاب، اتمنى انه يكون في هاي الحاله انه هم اتشافوا نفسيا من فقد عدم الانجاب قبل ما يدخلوا في التبني، بس ممكن يكون الموضوع لسه حساس، وبالتالي عادي تسالي اشياء جنرال كتير بس مش عادي تفوتي بتفاصيل. بس بالنسبه يعني واتوقع هذا الشيء فيكي تعرفيه من لما تقعدي مع الاهل وكيف هم بيحكوا عن الموضوع. يعني لما تيجي تقولي لي مثلا بس ابنك ما بيشبهك، بس ماجد ما بيشبهك ولا بيشبه فايز right. فأنا باجي بقول لأنه تبنينا ماجد، حتعرفي أنه إحنا عائلة open، ما عندنا مشكلة نحكي بالموضوع، فعادي تسألي أشياء زيادة. بس أنا بقول قبل ما تسألي اتأكدي أنه الطفل مش موجود، وتأكدي أنك تسألي عادي أسألك كذا، وإذا الأهل حكوا لا خلاص نحترم أنه هم ما بدهم يدخلوا في تفاصيل الاحتضان. بس عائلة زينا يعني إحنا عندنا مدونة وبنحكي عن الاحتضان وبنشجع على الاحتضان، أنا بقول يعني ما في ولا شيء ما ينسأل، اسألوا لأنه لعل وعسى بسؤالك وبجواب قلبك يلين يحس أنه قادر عادي أو قادر they're equal أو نفسي أفوت بهاي التجربة. وهذا هو إحنا هدفنا من إنه إحنا كتير نحكي بابليكلي على الاحتضان، لأنه بدنا نشجع، بدنا we normalize it، نحسس المجتمع إنه ترى عادي في طفل محتضن، في طفل مش محتضن، it's just away يعني away of life. بس فيعني منه منال في هذا البودكاست اسألي اللي بدك إياه. خلاص اوكي فري.
أنا السؤال اللي جاي في بالي الآن وانت بتتكلم ما هو سؤال شخصي، يمكن ما له إجابة عندك وما له إجابة واضحة، إنه التبني أو الاحتضان شيء من ديننا، يعني كثير عارفين إنه والله ثوابه وقديش الأهمية، والأصلا التعاون الاجتماعي وهذه كلها جزء من الدين، فليش لسه هذا الموضوع صعب؟ يعني هل يعني يمكن بيتهيأ لي دحين وأنا بسأل السؤال بصوت عالي إنه دائما في فكرة إنه والله الأطفال اللي بيحتضنوا مثلا هوياتهم مجهولة، جايين من شيء غلط، كل هذه الأمور، ويمكن هي تكون جزء من الواقع، يعني أنا ما عندي خلفية عنه، بس الأطفال نفسهم ما لهم شغل بأي شيء صار، ربنا أراد إنهم وجدوا، فليش ما نركز على كيف الأطفال دولة يحتاجوا حضن يحتويهم، يحتاجوا عائلة تحتويهم، خاصة أنت يعني ذكرتيها وهذا شيء يعني علمي، لما بينفصلوا الأطفال عن أهاليهم بتصير عندهم يعني ردة فعل، في عندهم صدمات كتير، فيعني يحتاجوا يمكن الحضن هذا والعناية أكثر بكثير، يحتاجوا جرعة أكبر خلينا نقول من التفهم علشان يقدروا يرجعوا الأشياء اللي صارت نعيدها لمجاهلها الطبيعي.
أيوة إنه الطبيعي هو مش سؤال، هو يمكن تساؤل من هذا فعلًا، وهذا التساؤل يعني أتوقع عند كل الأهل المحتضنين، إنه إمتى نسينا، إمتى نسينا إنه ديننا هيك وإنه مجتمعنا هيك، وإنه وقت ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيناشد بالكفالة ما كان في دور رعاية، ما في شيء اسمه دار، ما في شيء اسمه ملجأ ينحطوا فيه الأطفال. الأطفال مش مفروض أي طفل في الدنيا يربى في ملجأ، كل طفل بيستحق عائلة، كل طفل بيستحق بيت وحضن وحب ودعم لا متناهي. إمتى نسينا؟ ما بعرف
دكتور، بس بسيطة أبغى أوضحها، إحنا يعني الحلقة وتستحق أنها تكون أطول من الحلقات السابقة ويمكن اللي بعدها، لأنه الموضوع حقيقي جدا مهم. بدي أوضح إنه أهمية إنكم تتكلموا عن الموضوع وشفافية، إنه أول شيء خلينا نتكلم مع الناس نوعيهم، خلينا نتكلم مع ماجد من هو صغير عشان يفهم إنه قديش يعني أقدر أقول من المريح لكم لعائلتكم لحتى الناس اللي حوالينكم إنكم أنتوا قادرين إنكم تتكلموا عن الموضوع، لأنه لما الموضوع ما يكون مفتوح للحوار يصير فيه غلط كتير، يصير فيه عدم تفهم كبير، وحقيقة يصير أصعب. في هذه النقطة تكلمت فيها في بودكاست مع غيداء رجاعي، وتكلمنا على موضوع التوحد، هي ابنها عنده توحد، وبرضو التساؤل إنه ناس كتير ما تبغى تقول، ما تبغى تشارك، ما تبغى تحكي قصتها لأنها تحس بالخزي، بالعار، بأي شيء. بس قديش حقيقي مهم إن الواحد يتصالح أول شيء مع نفسه ويتكلم، يبدأ يتكلم في الموضوع، ترى حقولها مرة تانية، من يتكلم في الموضوع الموضوع يصير أبسط مما قلنا لا خلاص ما نقدر ما نتكلم. يمكن هذه كمان الأهل اللي بيحتضنوا شيء يحتاجوا هم يعرفوا كيف يسووا إنهم يتكلموا عن الموضوع بطريقة مريحة. شفاء، كيف تحبي تختمي الحلقة؟ آخر شيء تبغى تقولي، ولا إذا في نقطة ما تطرقنا لها حاس إنه في لأ أبغاها تطلع؟
يمكن بس إنه كيف لما كنا بنحكي عن المجتمع، كمان في شيء كنت بدي أوضحه، إنه اجتنا كومنت قبل هيك كتير انه انتم مكبرين الموضوع. يعني خلص هذه يعني ما تكبروا الموضوع بالنسبه لماجد، وما مش لازم يعني تقولوا الديتيلز، ومش لازم، وانه مش شرط انه هو ممكن يتضايق في يوم من الايام انه هاي هي قصته. فاتوقع لي الصوت اللي بينقصنا بالمجتمع العربي مش بس صوت الاهل المحتضنين، صوت الاطفال المحتضنين، لانه يعني خلاص الابحاث زمان بينت انه الطفل المتبنى بيمشي في تروما، يعني في صدمة نفسية بتضل معاه العمر، ولازم يتشافى ولازم يعني يتربى بطريقة معينة ويكون عنده مايندسيت معين علشان يقدر فعلا يعني يكون متصالح مع نفسه ومع حياته وسعيد وراضي عن حياته. وانه في اشياء بيمرقوا فيها الاطفال، زي مثلا انه بيتضايقوا كل سنه بوقت عيد ميلادهم. في يعني انت عم تحكي على تودلر لسه مش فاهم انه هذا العيد ميلاد، يعني هذا هو يوم الانفصال، وهذا الحكي هو مش مستوعب، ولكن هو في شيء غلط، في شيء غلط. كل يوم بالليل نفس الوقت بيصحى، واللي انا 100% عارفه انه هذا هو وقت الانفصال، بيصحى متضايق، خايف، زعلان، بيبكي. ما عم نعمل دراما، هاي حقيقة الأطفال المحتضنين اللي لازم احنا نستوعبها از خطوة أولى علشان نقدر نشافيها، أو عشان نقدر تساعد أطفالنا يتشافوا منها. نفسي الناس تستوعب هذا الشيء، ونفسي يعرفوا إنه هو حقيقة. ومعلش بتزعل شوي وتهرت، وبعرف إنه الناس يعني احنا as human beings يمكن شوي ما بنرتاح مع هذا الشعور، بس لازم ناخده جوا ونمسك فيه ونعرف كيف نمشي، يعني نتقدم من عنده. بس ما في كلمة أخيرة، كلمة أخيرة إنه ليش لا؟ عندنا مدونة اسمها 120 مليليترز تو هوم، بنكتب فيها عن البروسس تبع الاحتضان بالسعودية، عن المشاكل اللي واجهتنا، عن كيف قلنا قصة التبني. إن شاء الله يعني إنه شوي شوي بنزيد عليها طول ما ماجد بيكبر. بس بتمنى إني أكون أفدت حدا ولو بمعلومة صغيرة. دائما إيميلاتنا وتليفوناتنا وبيوتنا مفتوحة لأي أسئلة وأي تواصل ممكن يكون عشان يفيد مجتمعنا.
إن شاء الله حنحط كل الروابط في وصف الحلقة. وأرجع أقول الواحد يمكن الشعور يعني صعب وبدايق زي ما قلتي، بس لأنه ما نعرف أي موضوع ما نعرف عنه حنحس بإنزعاج إنه يمكن إحنا بنتكلم فيه. فقد ما نقدر نفتح الحوار، وهو هذا يمكن يعني أرجع أقول هو من أسباب أهم أسباب اللي سويت فيه البودكاست، إنه خليني نتكلم في الموضوع. كل ما أتكلمنا حتى والله أنا ماني فاهم هذه القصة، ماني عارفة أتعامل مع هذا الموضوع، يصير الموضوع أسهل. ما شاء الله تبارك الله. يعني أتمنى إنه كل الأمهات والأبهات سواء لأطفال محتضنين أو بيولوجيين يكون عندهم تحمل المسؤولية إنه لازم نعرف قد ما نقدر علشان نقدر نسوي الرحلة هذه اللي إحنا ما إحنا عارفين رأسنا من رجلها، وطلعة ونزلة وكلنا بنحاول.
We're just trying our best. All parents are right.
شكرا جزيلا شفاء.
شكرا لك.
وإن شاء الله ربنا يحقق لكم كل أمالكم، وتشوفوا ماجد وكريم قرة عين ليكم، ونافعين في المجتمع إن شاء الله، وأحسن صحة وحال.
أمين إن شاء الله.
شكرا جزيلا. وإذا في أي سؤال أو اقتراحات أتواصلوا معايا عن طريق الإيميل manal@manalaldabbagh.com أو على إنستغرام @manal.aldabbagh. تلاقوا الروابط موجودة في تفصيل الحلقة. شكرا جزيلا، الله معكم.